بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال الثاني، كان الكلام حول الرواية التي تقابل المطلقات فتقيدها، وهي الرواية التي تقول بأن المعدن ليس فيه خمس حتى يبلغ ما في مثله الزكاة 20 دينارا. الإشكال الثاني يتمركز حول التشكيك في دلالة الرواية، بدعوى أن الرواية لم يرد فيها لا سؤالا ولا جوابا ذكر للخمس. والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما أجاب أيضا لم يذكر الخمس. سيمكن أن يقال بأن الرواية ناظرة إلى الزكاة، هنا الإشكال واضح. يقال بأن الزكاة في التراث الشيعي متسالم على أنها لا تجب في المعدن بما هو معدن حتى لو كان ذهبا وفضة، بل الواجب فيه الزكاة هو خصوص الذهب والفضة المسكوكان، وعليه فلا شك ولا ريب في أن الرواية لا يمكن أن تنظر إلى الزكاة. سيقال بأن الرواية نحن نحتمل جدا أنها تنظر إلى الزكاة وأنها صدقة تقية موافقة لبعض المذاهب الشائعة في زمن الإمام الرضا عليه السلام، حيث إن الشافعي الذي صار مذهبه في زمن الرضا عليه السلام شائعا إلى حد كبير يرى أن الزكاة ثابتة في المعدن إذا بلغ نصابها وهو 20 دينار، وأنها لا تختص بخصوص ما كان مسكوكا بسكة المعاملة. هذا هو الإشكال الثاني. هذا الإشكال من الواضح أنه لا يمكننا أن نتقبله في المقام، وذلك لعدة نكات. أولا، المسؤول عنه هو المعدن، والمعدن كما هو واضح لا يخص الذهب والفضة، بل ليس الذهب والفضة أكثر أفراده، هناك الحديد وبقية مشتقات المعادن، خصوصا بالنظرة الواسعة التي جعلت النفط معدنا والكبريت معدنا والملاحة معدنا. ولا شك ولا ريب أنه خصوصا وأن السائل هو ابن أبي نصر البيزنطي أحد الأجلاء، لا شك ولا ريب أن صرف السؤال والجواب إلى خصوص الذهب والفضة مما لا ينبغي، فإن الشافعي الذي يحتمل أن يتقى من مذهبه في عصر الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لا شك ولا ريب أنه لم يقل بوجوب الزكاة في كل المعادن إنما في خصوص الذهب والفضة، فالمسؤول عنه هو المعدن مطلقا، والجواب أيضا عن المعدن مطلقا، فصرفه إلى خصوص الذهب والفضة ليس له وجه. أولا، لأن هذه المعادن ليست بأكثر من غيرها، وثانيا لأن العرق اللغوية مع خصوص الذهب والفضة ليست بأكثر من غيرها. هذا أولا. وثانيا، لنفترض أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يجيب تقية لسبب من الأسباب، إلا أنه لا مبرر لكون السؤال يصدر تقية من أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، حيث إنه من الواضح في التهنية الشيعية العامة أن الزكاة تتعلق بعنوان الذهب والفضة، فلماذا سأل عن المعدن مطلقا لو كان يريد الحديد والسؤال عن خصوص الزكاة؟ لأنه من الواضح أنه في الذهنية الشيعية العامة لا يتعلق الزكاة بالمعدن بعنوانه. بل تتعلق بالذهب والفضة بعنوانهما، فلماذا يعدل عنهما ويسأل بسؤال عام يشمل أمور من الواضح أنه ليس فيها مثلا ذكر؟ وثالثا أيضا نقول بأن ذيل الصحيحة واضح في أنه لا يراد الزكاة، وهو على خلاف البقية أوضح، لأن الإمام عليه السلام قال حتى يبلغ ما في مثل الزكاة، ما قال حتى يبلغ نصابها وهو 20 دينارا أو نصاب الزكاة وهو 20 في مثل الزكاة. هذا يعني بوضوح أنه يشير إلى ضريبة مالية غير الزكاة، وأن الواضح أنه غير الزكاة لا توجد ضريبة مالية بأصل الشرع على المسلمين في أرزاقهم إلا فقط، وهذا من الواضحات جدا. وعلى هذا فيكاد يكون هذا تنصيصا على ما ينبغي أن يقال في محل الكلام. رابعا أيضا لو غضبنا النظر عن كل ما تقدم، مجرد احتمال البقية لا تبرر الحمل عليها، فإن كثير من الروايات يحتمل فيها أن تكون صدرت بقية، وأصالة الجهات تمنع من الحمل على البقية في موارد من قبيل موردنا فيها جمع عرفي بين المطلقات والمقيد. والحمل على البقية إنما في مباب موارد التعارض والتعادل والتراجيح، ولا شك ولا ريب أن مقامنا ليس من هذا القبيل، لأن فيه جمع عرفي بين روايتنا هذه وبين المطلقات التي تقدمت وقالت بأن الخمس في المعدن ثابت على الإطلاق. إذن فهذا الإشكال لا ينتهي إلى محصل. الإشكال الثالث الذي قد يثار في وجه الرواية المستدل بها هو أن يقال بأنه يلزم من هذه الرواية فيما لو حملناها على الخمسي في المعدن يلزم تخصيص الأكثر بلحاظ بعض عناوين المعدن، فما الملاحة من المعدن الذي يجب فيه الخمس. ولا شك ولا ريب أن وصول معدن الملح إلى درجة النصاب وهو 20 دينار المنصوص عليها في الرواية من الفرد النادر، فإن أكثر معادن الملح لا تصل إلى هذا المستوى من المبالغ الكبيرة مثلا، وعليه فيصير هذا التقييد تقييدا بالفرد النادر، وهذا من المستهجن، وحيث إنه لا شك ولا ريب أن المطلقات شاملة للملح بالتنصيص في صحيحة محمد بن مسلم، فحمل الرواية على الخمس يوجب التخصيص والتقييد المستهجن فلا يصار إليه. هذا هو الإشكال الأول. هذا الإشكال يمكن الجواب عليه بجوابين. الجواب الأول أن الخمس لو وجب في المطلقات بعنوان الملح والملاحة وقيد وكانت أكثر أفراد الملاحة لا تبلغ 20 دينارا، يقال بأن المطلق لا يبقى ولا يستملح إلا الفرد النادر، فيصير إطلاقا شاذا مستهجنا مستقبحا عرفا لا يصار إليه في كلمات الحكيم. ولكن موضوع الخمس في المطلقات هو المعدن، والملاحة مصداق من مصادقه تنطوي تحتها أفراد متعددة. بعبارة من إخوة أخرى، المعدن فيه عدة أصناف، ومن الأصناف الملح والملاحة، وهذه هي التي يخرج بالتقييد بالـ20 دينارا أكثر أفرادها، لا أكثر أفراد موضوع العام الذي هو المعدن. وإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم التقييد المستهجن لو خرجت أكثر أفراد الملاحة ما دامت أكثر أفراد المعدن داخله، والعنوان المأخوذ في المطلق هو المعدن. إذن فلا يلزم التقييد المستهجن في المقام، إنما يلزم التقييد المستهجن لو لزم خروج أكثر أفراد موضوع العام، وهنا لا يلزم ذلك. هذا أولا. وثانيا، من قال بأن الملاحة بلوغها 20 دينارا طرد النادر؟ ما فرض هنا الملح العطوي الذي يحصل في مكان ما، إنما فرض الكلام في الملاح في معدن الملح، وهو إما جبلي وهي الأحجار التي تقتطع، وعادة يكون المعدن فيه كثير شأن الرخام في الحجارة وما ناظر ذلك إلى هذا الملح الجبلي الذي يقتطع، ولا شك ولا ريب أنه يبلغ أضعاف هذا النطاب عادة في الأماكن التي هي مضان وجوده، أو الملاحة المعادن المعدلة للاستفادة من الملح في أماكن بأن يحفر في الأرض السبخة حفيرة حتى يجتمع فيها الملح، ويجتمع عندما يجتمع الماء الكثير لا شك ولا ريب أنه يجتمع الملح أكثر فأكثر، ولا شك ولا ريب أنه في كثير من البلدان التي لا يكون الملح فيها مبتذل جدا يكون الملاحة يقينا في غالب أفرادها تبلغ أكثر من 20 دينارا بكثير. وعلى هذا الأساس فنحن لا نسلم أن التقييد يصير تقييدا بالفرد النادر حتى لو كان موضوع العمومات والمطلقات هو الملاحة. إذن فهذا الإشكال الثالث أيضا لا ينتهي إلى نتيجة. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن الرواية تامة سندا صحيحة وتم أيضا دلالتان، ويؤيد تمامية دلالتها أن نفس ابن أبي نصر البيزنطي رضوان الله تعالى عليه روى رواية بنفس المضمون صرح فيها بالخمس، إلا أنه وين في الكنز، حيث وهي الرواية التي رواها الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، كأن أصل وجوب الخمس في الكنز واضح عنده، فقال ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس، ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس، وهو إما المائتي درهم أو العشرين دينارا، فإنها صريحة في النظر إلى الخمس للتصريح بالخمس فيها. ويحتمل هذا مجرد مؤيد لا نجعله دليل أن ابن أبي نصر البيزنطي روى كلتا الروايتين عن الإمام عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد، مثلا سأل طارة عن الكنز وأخرى عن المعدن وثالثة عن الغوث كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن كان ذاك فيه كلام وإن صدر من بعض المحققين لأنه في رواية الغوث التي ستأتي وفي ذيلها كلام عن الخمس أيضا عن معادن الذهب والفضة، هناك لا يروي ابن أبي نصر عن الإمام مباشرة بل يروي عنه بواسطة محمد بن علي بن أبي عبد الله، فلا شك ولا ريب أن هذا يدفع أن يكون يحتمل أن تلك الرواية مع هاتين الروايتين في مجلس واحد، وإلا فلا معنى للعدول عن الرواية عن الإمام مباشرة إلى الرواية بواسطة راوي كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس بس هذا مجرد مؤيد لا دليل عندنا أنه كان في مجلس واحد، إلا أن التعبير الوارد في مثله ففيه ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس يستأنس له يستأنس به لمحل كلامنا، وعموما نحن في غنى عن هذا المؤيد، اتضح أن ظاهر الرواية ناظر إلى الخمس وهي تامة سندا وتامة جلالة. إذن ففي حد نفسها هذه الرواية لا شك ولا ريب أنها يمكن الاستدلال بها في قبال المطلقات وتقييد المطلقات لكي تصير الرواية مثبتة لنظرية بعض المتقدمين ومشهور المتأخرين، إلا أنه يبقى في المقام إشكال مهم وهو الإشكال الرابع ولعله أهم الإشكالات في المقام، وهو أن يقال بأننا بعد أن سلمنا تمامية السند والدلالة في صحيحة البيزنطي يقال بأن هناك رواية معارضة لهذه الرواية، فلا تصل النوبة إلى تقييد المطلقات، لا بد من حل التعارض بين هاتين الروايتين، وهي الرواية الواردة والقائلة عن ابن أبي نصر البيزنطي أيضا القائلة بأن نصاب الخمس في معدن الذهب والفضة 20 دينار، دينار واحد لا 20 دينارا، فإن على شك ولا ريب فيما لو تم سنة ودلالة تعارض الرواية المتقدمة التي جعلته 20 دينارا، فلا بد حينئذ من حل بين الروايتين. فإن تساقطتها رجعنا إلى نظرية مشهور المتقدمين كما لا يخفى. على هذا الأساس لا بد لنا من التحقيق في هذه الرواية، وهي موضوع القول الثالث الذي ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي وبعض المعاصرين وهو محقق الدمات رضوان الله تعالى عليه على ما نسب إليه بظفر أبحاثه، ولم نجد لهما موافقا من الطائفة لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. على هذا الأساس يقع الكلام هنا في حل هذا الإشكال الرابع، وفي الضمن لا بد لنا لكي يتضح حال هذا الإشكال الرابع من تحقيق المسألة فيما يرتبط في هذا القول الثالث. فنحن أول نتحدث عن مستند القول الثالث، ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى النسبة بين هذا الدليل الذي يستدل به للقول الثالث وبين دليل القول الثاني، وبه ننتهي إن شاء الله إلى حل الإشكال الرابع، أو تتوقف المسألة هنا. الله يقال بالتساقط أو الترجيح لصالح القول الثالث، لا أدري إلى حيث ينتهي بنا البحث. إذن فالقول الثالث دليله هو خصوص هذه الرواية التي أشرنا إليها، وهي ما رواه الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف بالتهذيب في باب الأنفال من الجزء الأول من الأصول، ورواه أيضا الشيخ في التهذيب بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. سند الشيخ إلى سعد صحيح، وسعد جليل، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب كذلك عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. الشيخ الكليني يروي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، السند إلى هنا صحيح بلا ريب. البيزنطي يروي الرواية عن شخص اسمه محمد بن علي بن أبي عبد الله، طبعا في الكافي محمد بن علي بدون بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام. طب جيد، في الكليني والتهذيب لم يصرح من هو أبو الحسن عليه السلام. نظريا يحتمل أن يكون هو الإمام الرضا، ويحتمل أن يكون هو الإمام الكاظم، لأن البيزنطي بواسطة واحدة لا شك أنه يروي عن الأحسن، كما أنه يروي عن الرضا كثيرا بالواسطة. إلا أن نفس الرواية مروية في مقنعة الشيخ المفيد مرسلة عن الصادق عليه الصلاة والسلام، وفي الفقيه أرسل الرواية مصرحا بأبي الحسن الكاظم عليه الصلاة، نفس الرواية تماما بدون سند لكن مرسلة. قال وسئل الإمام أبو الحسن الكاظم عليه السلام، وفي المقنع موجودة الرواية مرسلة وفرح بأن الإمام المسؤول هو الإمام الرضا عليه السلام. قال سئل الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام، نعم في الفقيه الكاظم، في المقنع الرضا والرواية نفسها. إذا فلا نعرف من هو الإمام الذي روي عنه طبعا، إلا إذا قلنا بأن هذه المرسلات لا قيمة لها سندا كما هو الصحيح، وحتى لو كان المرسل هو الفقيه خلافا لمن يقول بحجية مغاصيله. عموما سواء الجزمية منها أو غيرها، عموما الأسانيد الصحيحة لم يصرح فيها باسم الإمام، فيحتمل أن يكون الإمام الرضا، ويحتمل أن يكون هو الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا تحقيق سند الرواية بمعزل هسه عن تحقيق صحة هذا السند أو عدم صحته. طبعا الذي يبحث عنه هو خصوص محمد بن علي بن أبي عبد الله المصرح به في السند. قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيهما زكاة؟ فقال عليه السلام إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. خب شيء. قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معاد الذهب والفضة هل فيهما زكاة؟ طبعا السائل هنا مو ابن أبي بصل بالضبط حتى يقال مو واضح عنده أنه لا يوجد زكاة. السائل هو محمد بن علي بن أبي عبد الله، من أنت أصلا؟ شنو مستواه؟ شنو واضح؟ فقال عليه السلام إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس مو الزكاة. نفى بالدلالة الالتزامية أن يكون فيه الزكاة وأثبت فيه الخمس. في تمام النسخ المرسلة والمسندة موجود ما إذا بلغ قيمته دينارا، ليس في اختلاف من هذه الجهة أنه قال دينارا، سواء في المقنعة في المقنع في الفقيه في الكافي إلى ما هنالك. إذن فمن الواضح أن النسخة هي دينار مو أكثر من دينار، وأنه سقط العشرون في الوضع وإلى ما هنالك كما قد يقال. سيأتي إن شاء الله في حديث الكلام أولا في سند الرواية، وثانيا ننتقل إلى الحديث في دلالة الرواية في حد نفسها الآن قبل أن نصل إلى معارضتها بالرواية السابقة التي هي مستند القول الثاني. أما السند فمن الواضح أنه لا كلام فيه إلا البيزنطي، وأما محمد بن علي بن أبي عبد الله الذي يروي عنه البيزنطي والذي هو إما من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام أو من أصحاب الإمام الكاظم أو كلهم، هذا الرجل لا شك ولا ريب أنه لا ذكر له في كتب الرجال بهذا الشكل، ولا نعرف هنا من هو. فإنه في هاتين الطبقتين يعني أصحاب الكاظم الرضا عليهم السلام يوجد أشخاص كثر يمكن أن ينطبق عليهم هذا العنوان. محمد بن علي موجود بكثرة، أحد هؤلاء محمد بن علي من أصحاب الرضا عليه السلام بن إبراهيم القرشي الصيرفي المسمى بأبي سمينة الذي ضعف كثيرا في كلمات الأصحاب وجعل أكذب البرية في كلمات بعضهم ونسب إليه الغلو بقوة وشدة، واشتهر في الكوفة بالغلو وجاء إلى قوم استقبله أحمد بن محمد بن عيسى ثم اشتهر أمره وافتضح هنا فطرد من قوم. عموما هذا الرجل ضعيف جدا، يمكن ثبوتا يمكن أن يكون هو هنا الذي يروي عنه البيزنطي، لكن الأشخاص محمد بن علي كثر في المقام. ثم هذا لم نجد أي قرينة على تلقيب أبي إبراهيم بأنه أبو عبد الله أصلا في كتب الرجال. صحيح يحتمل الانطباق عليه، لكن يحتمل جدا أيضا الانطباق على شخص غيره، إما من المترجمين في الرجال أو من غير المترجمين. فإننا كثيرا ما وجدنا أن الرواة يذكرون في الأسانيد وليس لهم اسم أصلا في كتب فهرست الرجال الواصلة إلينا. عموما هنا نقول بأن صحة الرواية تبتني على ما نبني عليه من المبنى، وهو أن الثلاثة هل يصح مقولة أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة فيكون رواية بزنطي عنه شهادة بوثاقته فيكون ثقة. هذا التخريج إن شاء الله فيكون ثقة أم لا نبني على هذا المبنى؟ خب الذين لا يبنون على هذا المبنى كالسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه أراحوا أنفسهم، وبعض من يبني على هذا المبنى هنا وجدناه أنه قد أراح نفسه كالسيد الحكيم على الله مقامه الشريف، فإنه يبني على هذا المبنى في أكثر من مكان في كتابه، ويبني على مبنى أصحاب الإجماع وأنه إذا صح السند إليه لا يصبر فيما بعده. لكن هنا نقول هنا مباشرة قال مجهولية الواسطة تمنع من العمل بالرواية. عموما يقال بأننا إذا بنينا على المبنى المشهور والصحيح المنصوص من أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة فيرجع هذا بالدقة إلى شهادة البيزنطي بوثاقة من روى عنه. فهذا الشخص أيا كان فهو ماذا؟ فهو موثق لرواية البيزنطي عنه، إلا أن بعض المحققين المعاصر حاول أن يسقط وثاقة هذا الرجل بناء وإن آمن بالمبنى بدعوى أن هذا شبيه بمراسيل الثلاثة الذين لا تتم فيهم الدعوة. من أي جهة شبيه؟ من جهة أن في أصحاب الإمام الرضا محمد بن علي الصيرة في هذا الذي أشرنا إليه، ولا نحرز وجود شخص اسمه محمد بن علي غير الصيرة في أصحاب الإمام الرضا، ونفرضه موجود، فنقول بأن هذا المشهود بوفاقته هنا دائر أمره بين مقطوع الضعف وهو الصيرفي ومقطوع الوفاقة وهو غيره، ولا شك ولا ريب أنه آنذاك لا يمكن الأخذ بالمبنى المذكور، بل يصير نظير ما لو أرسل البزنطي ولم نعلم من هو المرسل عنه، ودار أمره بين من روى عنه ممن تعارض فيه من الجرح والتعديل وبين من روى عنه وهو ثقة أو يمكن توثيقه بهذا المبنى. وعلى هذا فلا يتسنى لنا أن نأخذ بكلامه هنا بكلام منه بكلام البيزنطي، يعني بتوثيقه لهذا الرجل. ثم ذكر بعض الاستشهادات على أن الصيرفي كوفي، البيزنطي كوفي، وهو شخص محمد بن علي بن أبي عبد الله، ما وجدنا إلا في رواية واحدة غير هذه الرواية، وهي رواية في كتاب الصلاة في نوادر الصلاة من كتاب التهذيب. أيضا هناك يروي علي بن أصباط عنه وهو أيضا كوفي، علي بن أصباط. وعلى هذا فلا شك ولا ريب أن هذه الرواية تصير في قوة المراسيل التي لا نؤمن بالكبر فيها. هذا ما ذكره هذا المحقق، إلا أن هذا الكلام لا يتم، وذلك لعدة إرادات. أولا أن الموجود ليس الأمر كما يقول بأنه في أصحاب الرضا لا يوجد من نجزم بأن اسمه محمد بن علي غير أبي سمينة، فإنه ذكر في هذه الطبقة عدة أشخاص اسمه محمد بن علي، فيهم الثقة، فيهم الصيرفي، وفيهم مجهول الحال، فيمكن أن يكون هذا الرجل هو الصيرفي، يمكن أن يكون بعض أولئك الثقاة، ويمكن بعض أولئك المجاهيل أن يكون في أصحاب الإمام الرضا. هذا أولا. ثانيا، لماذا يقصر المسألة على أصحاب الإمام الرضا؟ لو سلمنا أنه لا يوجد في أصحاب الإمام الرضا من نجزم به اسمه محمد بن علي إلا الصيرفي، لماذا يقصر الأمر على أصحاب الإمام الرضا؟ والحال أنه يحتمل أن يكون هنا المروي عنه الإمام الكاظم عليه السلام. ومما يؤيد هذا مثلا أنه صرح في بعض مراسيله ومرسلة الفقيه أن الإمام المسؤول منه هنا هو أبو الحسن الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. يحتمل هذا، فلا بد أن نوسع من الدائرة حينئذ، كل من اسمه محمد بن علي إما في أصحاب الرضا أو في أصحابه كاظم، ومن الواضح أن الدائرة تصير أوسع كما يظهر بملاحظة الأسانيد في هذه الطبقة وكلمات الرجاليين في من سموه بهذا الاسم وهم كثر. هذا ثانيا. ثالثا، مجرد ما أفيد من الاحتمال وهو احتمال أن يكون محمد بن علي بن أبي عبد الله هو محمد بن علي بن إبراهيم القرش الصيرفي، لا يمنع من الأخذ بشهادة البزنطي بوثاقته، لأن معنى مبنى الثلاثة أنه يرجع إلى شهادته بوثاقة من روى عنه، فنقول هذا الشخص الذي روى عنه، هذا الشخص الذي روى عنه معلوم الوثاقة بشهادته. إن كان هو الصيرفي فقد حصل التعارض فيه، وإن لم يكن هو الصيرفي فهو في الحقيقة شبهة مصداقية للمعارض، شبهة مصداقية للضعيف الذي شهد الرجاليون بضعفه، فوثاقته مجزوم بها هنا. من أيا كان هذا الرجل وثاقته بشهادة البزنطي مشهود بها، لا يرفع اليد عن شهادة البزنطي إلا بماذا؟ لا يرفع اليد عن شهادة البزنطي إلا بمعارض مكافئ أو أقوى، ولا شك ولا ريب أن المعارض هنا لا يحرج شموله لمحل الكلام لكونه شبهة مصداقية له، وعلى هذا الأساس فلا يرفع اليد عن الحجة الثابتة الواضحة، لأن محمد بن علي هذا أيا كان فالبيزنطي يشهد بوفاءته حتى لو كان الصيرفي، وكونه الصيرفي ليدخل في المعارضة بين التوثيق والتضعيف، توثيق البيزنطي وتضعيف النجاشي مثلا، لا شك ولا ريب في أنه هذا، إذا لم نقل طبعا أن توثيق البيزنطي وكان على تضعيف النجاشي مو محل كلام أهلا مثلا، فلا شك ولا ريب أنه هنا سبحان البقية خطوة للصيرفي، ولا شك ولا ريب أنه لا يرفع اليد عن الشهادة الواضحة بمحتمل المعارضة، محتمل المعارضة خصوصاً مطيق المعارضة، وهذا هو بنفسه الذي حلنا به الإشكال في المراسيل أيضا، وأمنا بالكبرى في المراسيل كما أمنا بها في المسانيد، حيث إن أي شخص يرسل عنه أحد الثلاثة فهو يشهد بوثاقته، فيشهد بوثاقة هذا الشخص المجهول العين المعلوم، ربما كان من عورض فيه وربما كان من لم يعارض فيه، فالشهادة بوثاقة من أرسل عنه موجودة، لا نحرز وجود المعارض، نحن نقبل من هذا المحقق أن هذا نظير ما يقال في المراسيل، لكن نحن نقول لأننا هنا وفي المراسيل نقول هذا الكلام. رابعا، ورد في ذيل كلامه أن المروي عنه هنا مردد بين مقطوع الضعف ومقطوع الوثاقة، لأنه إن كان هو فهو مقطوع الضعف، وإن كان غيره فهو مقطوع الوثاقة، أقول هذا كلام صحيح، إن كان هو الصيرفي فهو متعرض في شرح التعديل، وإن كان غيره أيضا ما معلوم أنه مقطوع الوثاقة، إنما نوثقه بهذه الشهادة وهي أعم من كونه مقطوع الوثاقة كما لا يخفى، محتمل الوثاقة بمعزلة عن هذه الشهادة. ها؟
مقطوع على مبناه.
خوف معلومة. التعبير مو دقيق. إذا على أي حال فهذا الإشكال في السند لا يتم، فالمسألة مبنائية. إن بنينا على أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، فمحمد بن علي بن أبي عبد الله هنا ثقة، وإن احتمل كونه الصيرفي، ما لم نعرف أنه الصيرفي يبقى ثقة، لأن هذا الشخص مو شبهة مصداقية للدليل الدال على وثاقته، هو شبهة مصداقية للدليل الدال على الضعف، ولا شك ولا ريب أنه لا يرفع اليد عن دليل بمحتمل الدليلية كما لا يخفى. إذن فلا شك ولا ريب في أن الرواية معتبرة السند، إنما الكلام في دلالة الرواية. خب الرواية شو قالت؟ الرواية قالت هكذا، نعود إلى متن الرواية. الرواية قالت: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب. إذن فسأل عما يخرج من البحر وسأل عن معادن الذهب والفضة. ظاهر الرواية بدوان أن المسؤول عنه مطلبا الغوص، ما يخرج بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة سواء أخرجت من البحر أو من غير البحر، بل متعارف وجود المعدن وين عادة، خصوصا بتلك الأزمنة ما كانت وسائل حديثة، ما كانت وسائل حديثة في ذلك العصر بحيث يكون معدن ذهب في داخل البحر ويستخرجونه، غالبا المعادن وين تكون؟ في البر، في اليابسة، بل في اليابسة يعني عموما. وعلى هذا الأساس فظاهر الرواية بدوا المسؤول عنه الغوص وغير الغوص، وهي معادن ذهب والفضة. طبعا ما سأل عن بقية المعادن غير الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ لوضوح أن المعادن غير الذهب والفضة ما كان فيها زكاة مثلا، فقال عليه السلام: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. جيد، على هذا الأساس أنا أقول ظاهر الرواية أن المسؤول عنه مطلبان، الغوص أولا، الغوص في خصوص بعض الأجناد، ومعادن الذهب والفضة ثانيا، وأن الإمام أجاب بأن النصاب هو الدينار، وعليه فالرواية في حد نفسها لا شك ولا ريب في دلالتها على المطلوب. وبعد أبي بيد، وقبل أن ندخل في ما يستشكل به على دلالة الرواية، لا ينبغي أن يصغى إلى ما قيل كما في الوسائل للمحدث العامل رضوان الله تعالى عليه بأن مورد هذه الرواية هو الغوص، فلا ربط لها بمحل كلامنا بالخمس، يعني بخمس المعدن، لأن الرواية واردة في الغوص كما يظهر من صدرها. إذ يوجد بأن صدر الرواية ظاهر في الغوص، بينما ذيلها ظاهر في المعدن وهو محل الكلام. فلا شك ولا ريب في أنه لا يمكن أن يقال بأن الرواية في حد نفسها لا تدل على خمس المعدن، لأن السائل سأل عن غوص أولا وسأل ثانيا عن معدن الذهب والفضة، فأجاب الإمام عليه السلام أن النصاب فيها دينار، فإذا بلغ الدينار ففيها الخمس، خصوصا وأن الراوي ما قال، ما سأل عما يستخرج من البحر من الكذا والكذا والذهب والفضة، ظاهر عدوله عن حبس الذهب والفضة عما يستخرج من البحر مما ذكره من الزبرجد والياقوت، وعدله إلى عطسه بقوله ومعادن الذهب، وما أراد أن يقول أن الذهب معدن والفضة معدن، فبديه أن الذهب معدن والفضة معدن، عندما قال ومعادن الذهب والفضة إشارة إلى المكان الذي تعدن فيه كما بحثنا في مدلولها اللغوي والعرفي، فهي ظاهرة جدا في الإشارة إلى المعادن التي تكون عادة في اليابسة خصوصا في مثل ذلك الوقت. فلا شك ولا ريب في أن الرواية لا ينبغي حملها صدرا وذيلا على خصوص الغوص بعد أن كان ذيلها ظاهرا جدا في المعدن. وكذلك أيضا لا يصغى إلى ما قد يقال بأن مورد الصحيحة الأولى وهي ما بلغ 20 دينار مطلق المعادن، ومورد روايتنا خصوص الذهب والفضة، فنقيد رواية 20 دينار الواردة في مطلق المعادن بروايتنا هذه، فيقال بأنه يصير عندنا المعدن إذا كان ذهب وفضة فنصابه دينار، بينما إذا كان غير ذهب والفضة فنصابه 20 دينار. هنا لا يصغى إلى مثل هذا الكلام، إذ لا يحتمل الفرق فقهيا ولم يحتمله أحد إلى يومنا هذا بين معدن الذهب والفضة وبين بقية المعادن، بل كلها إما نصابها دينار وإما نصابها 20 دينار، بل قد يقال بأن رواية ابن أبي نصر البيزنطي الصحيحة المتقدمة عافية عن التخصيص، لأنه قال ليس في المعدن شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة وهو 20 دينارا، ليس في المعدن شيء إلا أن يكون المعدن ذهبا وفضة. وجه إبائها عن أو إشعارها بالإباء عن التخصيص هو أن قدرها المتيسر هو الذهب والفضة، لأنه هو المعدن الذي مثل ببلوغه نصابا الزكاة وهو خصوص معدن الذهب. ومن هنا فمن البعيد جدا أن يصار إلى ارتكاب التقييد في المقيد الأول وجعل نصاب الذهب والفضة، خصوصا وأن الغالب والشائع بالمعنى أن معدن الذهب والفضة هو الذي يبلغ النصاب بكثرة، بينما بقية المعادن قد تبلغ وقد لا تبلغ إذا كانت قليلة. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي أن يصار إلى هذا، إلى مثل هذا الارتكاب. إذن فنحن أمام رواية تامة السند وتامة الدلالة على أن المعدن نصابه دينار، فهي معارضة للرواية السابقة، فالقولان الثاني والثالث يصيران في مهب الريح حتى يمكننا اختيار أحدهما، وكل منهما يمتلك دليلا تاما سندا ودلالة في حد نفسه، تقع المعارضة إذن بين الرواية التي هي مستند القول الثاني والرواية التي هي مستند القول الثاني، فهل إلى حل لتعارض هاتين الروايتين؟ هذا ما يمكن أن طبعا ما يكون بعد داعي أن نبحث فيه هنا عند المشهور أعرض عن هذه الرواية مشهور المتقدمين طبعا وإمامنا بعد ذلك، لأن أبحاث مستدركة بحثناها في ليلة صحيحة السابقة، ونفس تلك الأبحاث يمكن أن يؤتى بها في ظل هذه الرواية الموثقة لابن أبي نصير البيزنطي. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.